اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 231: يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا. تقدم فيما سبق أن هناك عناوين أربعة لا تجوز للمحرم ولو ارتكبها ثبتت عليه الكفارة، أعني الملاعبة والنظر بشهوة واللمس بشهوة والتقبيل. وقد بنى قدس سره على حرمة هذه الأربعة استنادا إلى كبرى كلية استفادها من بعض النصوص، وهي أن كل استمتاع لا يجوز للمحرم. والآن يريد أن يستدرك ويقول إن خصوص هذه الأربعة هي المحرم، وأما غيرها فيجوز، رغم أنه استمتاع للزوجة. كسماع صوتها بتلذذ أو التحدث معها بتلذذ، ونحو ذلك. أما لماذا حكم بجواز هذه الأمور الأخرى، أعني غير الأربعة المتقدمة، رغم أنه بنى على حرمة كل استمتاع؟ إن الوجه في ذلك على ما ذكر قدس سره والانصراف، أي انصراف تلك الكبرى الكلية إلى خصوص هذه العناوين الأربعة، ولم يذكر شيئا أزيد من ذلك. وفيه إنا فيما سبق قد أوضحنا أن الكبرى الكلية المذكورة لا نسلمها لضعف مستندها كما تقدم، ولكن لو تنزلنا وسلمنا أن مثل قوله عليه السلام أحرم لك شعري ومخي وعظامي ودمي يدل على حرمة كل استمتاع، لو سلمنا ولكن ما معنى الانصراف الى خصوص الاربعة المذكورة؟ ان دعوة الانصراف لا وجه لها، خصوصا وانه لا يوجد لفظ محدد حتى نقول المفهوم من هذا اللفظ، خصوص هذه الأربعة، بل استفدنا من مثل قوله أحرم لك مخي وعظامي إلى آخره، حرم جميع الخنزارات. وانصراف ذلك الى خصوص الاربعة لا معنى له ابدا. وعليه كان المناسب على مبناه، اعني ثبوت الكبرى الكلية، الحكم بحرمة جميع الاستنفاعات لا خصوص الاربعة. واما على ما سلكناه حيث انا لم نبتغ تلك الكبرى الكلية، فنقتصر في التحريم على مورد النص، ونحن قد استشكلنا في حرمة بعض تلك الاربعة، من كبير النظر بشهوة، فإنه قد تقدم في المسألة السابقة أن إثبات حرمته حتى مع الإنسان محل إشكال. نعم، إذا كان الغرض من النظر الإمناء فذلك يمكن الحكم بحرمته تمسكا بالارتكاز وبالجمل. الحكم بحرمة جميع الأربعة لا يخلو من إشكال، فكيف بغيرها؟ وهذا معناه القصور في المقتضي، اي مقتضي التحريم. فنتمسك بالبراءة. هذا بالنسبة إلى المسألة المذكورة ولا شيء فيها. هذا أول شيء، شيء جديد أنتم بعد فترة تبوشنه، ما هو ما قايل شيء شنو أبدا، هو متمسك بدعوة انصراف. اما تجي تريد تقول سيرة هذا شيء اخر مضافا، منو قال السيرة واحد حال الاحرام يقعد ويا زوجته شنو يتلذذ؟ ما احس. هذا حينئذ شنو يعني؟ اذا لم يسأل يعني اذا كبرى كلية استفدناه بعد شيء تحت الكبرى الكلية، احرم لك مخي وعظام، هو الإمام بيّن الحرمة وانتهى، بعد ما يحتاج إلى سؤال، زين والأمر سهل. ثم انتقل قدس سره إلى المحرم السادس من محرمات الإحرام، أعني الاستمتاع. الاستمتاع أعني الاستمناء، رقم ستة الاستمناء. قال مسألة 332، إذا عبث المحرم بذكره فأمنع، فحكمه حكم الجماع، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه الإتمام والإعادة على ما تقدم. وكفارة الاستمناء كفارة الجماع، نقطة، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك، فأمنا لزمته الكفارة ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته على الأظهر، وإن كان الأولى رعاية الاحتياطي. انتهت المشكلة. محصل ما أفاده باختصار، المسألة طويلة ذكرها، أنا أريد شوية أختصر حتى نعظمها، إن الإمناء حالة الإحرام له أشكال ثلاثة، فتارة يكون مع الزوجة وهذا ما تقدم سابقا، ولم يشير إليه هنا لتقدمه، حيث ذكر أن اللازم عليه بدن لا أكثر لا غير. لا، وأخرى يكون بواسطة اليد، وهذا حكمه كحكم الجمعة، من حيث الكفارة ومن حيث وجوب الإتمام والإعادة في العام المقبل. نعم، التفريق لا معنى له. وطبيعي إذا وقع ذلك قبل المشعر الحرام. وثالثا، لا يكون بهذا ولا ذا، وهذا تثبت فيه الكفارة فقط. وأما الإعادة فلا، ونلفت النظر إلى أنه في الشكل الثاني، أعني الإمناء باليد، ذكرنا ان حكمه حكم الجماع، والمقصود من دون فرق بين الحج وبين العمرة. فلو وقع ذلك في العمرة فحكمه حكم الجماع في العمرة، هكذا ذكر قدس سره. ولعله هو المشهور بين الفقهاء، ولكن كيف نستفيد ذلك من النصوص؟ والحال انه توجد روايتان لا اكثر، احداهما واردة لمن لاعب زوجته فامن، واخرى في من حبس بيده او دلك بيده فامن. انه من هاتين الروايتين كيف نستفيد؟ هذا الحكم الذي ذهب اليه المشهور، والروايتان هما الاولى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحبس لأهله وهو محرم حتى يمني، من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامعه. وهذه خاصة من ناحية وعامة من ناحية أخرى. فهي خاصة لمن؟ لمن لاعب أهله، ولا تعم من أنى من غير ملاعبة أهله. وعامة من ناحية الحج والعمرة، إذ أخذ فيها عنوان محرم لا عنوان الحاج أو المحرم في الحاج، فيمكن أن نستفيد منها التعميم لهذا الاعتبار، أي تعميم للعمرة. ولكن كيف نستفيد منها التعدي؟ الى الامناء من غير ملاعبة الزوجة، كما اذا امنى بسبب النظر الى الصورة او الخيال او تخيل يعني او ما شاكل ذلك. ان الفقهاء حكموا بثبوت الكفارة وهي بدنة، الامناء مهما كان شنو ايش سببه، ولم يخصصوا ثبوت الكفارة المذكورة لخصوص حالة ملاحظة الأهل. إنه كيف نستفيد التعميم رغم اختصاصها بالعبث بالأهل؟ وفي هذا المجال ذكر السيد الخوئي في المعتمد الجزء 4 صفحة 111 أن المذكور في الصحيح وإن كان هو عنوان العبث في الأهل إلا أن ذلك هو من باب المثالية، والسؤال والجواب ناظران إلى حيثية الإمناء. وليس إلى الملاحظة، ولم يذكر قدس سره شيئا أكثر من هذا، يعني لم يوضح أنه كيف نثبت أن النظر سؤالا وجوابا متوجه إلى حيثية الإمناء لا أكثر. ولعل النكت في ذلك أحد أمرين، الأول أن يقال إن العرف لا يفهم خصوصية للملاعبة، وإنما الخصوصية للإمناء، كما إذا فرض أن السائل سأل وقال ثوبي أصابه دم، فأجاب عليه السلام اغسله لأجل الصلاة، فإن السؤال وإن كان عن إصابة الثوب ولكن العرف يفهم المثالية من لفظ الثوب دون الخصوصية. يحتمل هذا مقصوده. الثاني ان الوارد في الصحيح يعبث حتى باهله حتى يمنيه، والتأكيد على قوله حتى يمنيه يفهم منه أن تمام المحذور في نظر السائل هو الإمناء، وأن العبث قد ذكره من باب الطريق والمقدمة لحصول الإمناء. لعل ما ذكره السيد الخوئي أو ما فهمه المشهور يستند إلى هذين أو إلى أحدهما، جيد. هذا بالنسبة لمن إلى الصحيحة الأولى.
تحليل حسب بعدين إن شاء الله يجي.
الصحيحة الثانية، الرواية الثانية، موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام. قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى. قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم. فجنة والحج من قابل. انتهت الرواية. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 132 الباب 15 من كفارات الاستمتاع الحديث رقم 1. و تفترق هذه الصحيح هذه الرواية عن سابقتها في أن السابقة تعرضت إلى الكفارة ولم تشر إلى أكثر من ذلك، حيث قال عليه السلام في السابقة قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يتابع، فخصص الحكم بالكفارة والنظر الى الكفارة لا أكثر، وهذا بخلافه في هذه الرواية، فإنه عليه السلام قال أرى عليه مثلي ما على من أتى. ومقتضى إطلاق المثلية هو المثلية من حيث الكفارة والأحكام الأخرى كلزوم الإتمام والحج من قافله. و هنا ذكر قدس سره، ذكر يعني السيد الخوي قدس سره عن الرواية تضمنت بدن الحكم بالبدن ولزوم إعادة الحج، وحيث إن موردها هو الإمناء باليد، فيختص وجوب إعادة الحج يختص بمن؟ بخصوص من أمنى بسبب الدين، أما من أمنى بالوسيلة الأخرى بوسائل أخرى فلا يثبت عليه وجوب الإعادة. نعم الكفارة تركت وهي البدنة لاعتبار الصحيحة الأولى إذ استفدنا منها وجوب الكفارة على الإمناء من دون خصوصية للسبب. إذن النتيجة تصير هكذا، الكفارة تجب مطلقا، يعني من دون خصوصيه لكون الامناء بهذه الوسيله او بتلك، وذلك تمسكا بالروايه الاولى كما تقدم. واما وجوب اعاده الحج فيختص بمن امنى بالدل، لاختصاص الرواية الثانية موردا بذلك. قال قدس سره، ما نصه؟ المتفاهم من النص أن الميزان في الحكم في الكفارة هو طلب الإمناء بأي نحو ومن أي سبب كان، ولو بالنظر والتفكر والخيال وما شاكل ذلك. نعم، لو طلب الإمناء بالحدث بيده عليه كفارة المجامع والحج من قابل كما في النص. انتهى ما افاده قدس سره. وقبل ان نعلق نلفت النظر الى قضية جانبية، وهي ان الرواية الثانية نقلها صاحب الوسائل من حيث السند هكذا، نقلها هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز، طبيعي اللي موجود في الوسائل الخراز، والصحيح الخزاز يبيع الخز، عن صباح، ليس مكتوبا بالوسائل صبع، ما هذا مع الصبع يعني تجديد الباس، هذا مو مهم، عن اسحاق بن عمار والسند جيد، فإن علي بن إبراهيم من أجلة أصحابنا، وأبوه يمكن توثيقه بما أشرنا إليه في أبحاث سابقة، وعامر ابن عثمان الخزاز هو الثقفي المحكوم بوثاقته. نعم، وإسحاق بن عمار التغلبي أو الصيرفي أيضا من ثقات أصحابنا. نعم، هناك كلام فصحي متعدد، فيكون عندنا اسحاقان او ما واحد، لا يوحد هذا. المهم صباح، فان صباح اسم لمتعدد، وبعضهم ثقه والبعض الآخر ليس كذلك، ومن هنا قد يستشكل في حكم بحجية الرواية المذكورة. ولكن لو رجعنا إلى إسحاق بن عمار وعمر بن عثمان، يعني شنو مقصودي؟ المروي عنه والراوي عن الذي يروي عنه صباح والذي يروي عن صباح، لوجدنا أنهما أحيانا يتوسط أنه أحيانا يتوسط بينهما صباح بن صبيح الحذاء، يعني عمرو بن عثمان يروي عن من؟ عن صباح الحذاء، وصباح الحذاء يروي عن إسحاق بن عمار، وهذا قد يشكل قرينة لدى الفقيه على أن صباحنا هو منه ابن صبيح الحذاء، وقد قال عنه النجاشي ثقة عين، وعليه فلا مشكلة من حين. ولكن هذا التطويل لا داعي إليه، فإنه وإن كان طريقا وجيها أي تشخيص الشخص من خلال إيش؟ الراوي والمروي عنه، إنه شيء جيد، ولكن هنا لا داعي إلى ذلك، فإنه لو رجعنا إلى المصدر الأصلي، أعني شنو؟ الكافي، لوجدنا أن الشيخ الكليني يصرح بقوله صباح ابن صبيح الحذاء، يعني في هاي الرواية، لا أنه ذكر صباح عنوان صباح وحده حتى نقع في المشكلة، بل الذي ذكره صباح بن صبيح الحق، فلا داعي إلى كل هذا تطويل. ولكن غرضي كان هذا الغريب من صاحب المسائل، لماذا هكذا صنعت؟ يعني تذكر صباح وحده وتوقعنا في من؟ أنا ما أشوف هذا مو صحيح. على أي حال هذه قضية ينبغي الالتفات إليها، وهذا يؤكد علينا عن الراجع دائما المصادر الأصلية. بقية الحديث التعليق إن شاء الله تأملوا فيما ذكر، هذا خلصنا هاي جملة معتبرة كانت، نرجع إلى صلب الموضوع ماذا ترى السيد الكوري إلى آخره. اللهم صل على محمد وآل محمد.